غفر الله لنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في القرآن الكريم قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. النقد من أهم اللبنات التي على أساس منها ترتقي الأمم والمجتمعات. الأمة التي تقبل النقد تتقدم، الأمة التي ترفضه تتأخر ثم تنهار وتتلاشى خبر بعد عين. النقد في اللغة هو عبارة عن التمييز، فحص الأشياء خارجاً، الفصل بناء على المفارقات الموجودة التي يتكون منها هذا الشيء وذلك الشيء. قال إمام اللغة الزبيدي: والنقد تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها. هذا في عالم اللغة الصرف. والنقد هو عبارة عن تعبير مكتوب أو منطوق، من خلال هذا المكتوب والمنطوق الإنسان يدلف إلى حقائق القضايا خارجاً، يسلط عليها الضوء، أحياناً يحرك مبضعه فيها ليستخلص ما هو الدخيل عليها، على أساس من يفرز الجيد من الرديء. وفي يوم القيامة كما في الرواية المعروفة أن الزهراء سلام الله عليها ترد القيامة تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. هذا وضع، هذا حالة من الممايزة بين الشيء والشيء الآخر. الناس في الخارج لديهم أفعال، ابتكارات، إبداعات، هذه ما كانت لترتقي من مربع إلى آخر أو تنتقل إلا بناء على وجود حركة ناقدة وشخص مسلط الضوء على ذلك الشيء. في المدرسة الحوزوية أيضا النقد له مساحة كبيرة جدا جدا، ومع شديد الأسف البعض لا يلتفت إلى هذه القضية، أن الحوزة العلمية تغرس في ذهنية الطالب عندما يأتي إليها محصلا لعلومه روح النقد والتمرد على المعلومة. غايته عندما يعود الإنسان إلى أحضان المجتمع الذي انبعث منه إلى عالم هو في خصوصيته التحصيلية، قد يحمل هذا الإنسان مسؤوليته ويسلط الضوء ويجري التبضيع، بينما الآخر يختار لنفسه مسلك السلامة وطلب الراحة. أكثر من هذا لا شيء. السبب وراء هذا أن الأول يتحمل أعباء ما يقوم به من حركة النقد، الآخر ليس لديه الاستعداد أن يقوم بهذه الحيثية أو أن يدفع تلكم الضريبة. لذلك تجد التمايز بين المجتمعات بقدر ما لعلماء تلك المجتمعات من أثر واندكاك وانخراط في وسط الناس ليتلمس ما يقومون به من أمور ليقدم نصحه وتوجيهه ونقده المباشر لما يحصل خارجا. المجتمع بناء على هذا يتقدم، بناء على ذلك يتأخر. لذلك لا يمكن أن نعطي حكما واحدا على مطلق المجتمعات، وإنما المجتمعات تنبعث أو تتجمد، تتحرك أو تقف بناء على المحور الذي تدور حوله. ونحن كمجتمعات إسلامية عامة، رجل الدين هو الذي يمثل هذا المحور، والناس يلتفون من حوله، إما على أساس من أخذ الأحكام الشرعية من منبع الثقة والعدالة المتمثل فيهم في الفرد، أو بناء على أنه مكمن تحمل الأسرار لحلحلة القضايا والمشاكل التي قد تطرأ. طبعا الإنسان الذي يختار جانب السلامة ويجلس في بيته ولا يرى إلا مسبحا ومقدسا يحظى بخصوصية معينة. الإنسان الذي يدخل في القضايا لا يأخذ الأمر مسار آخر. بمثال بسيط قريب جدا جدا، الإمام الحسن والحسين إمامان قاما أو قعد. أقرأ التاريخ بما يصف الإمام الحسن، أقرأ التاريخ بما يصف الإمام الحسين. طبعا هي أحكام جائرة أنا لا أقبلها، لكن ألم يكتب؟ ألم تتحرك الأقلام؟ فما بالك برجال دين، فما بالك برجال مجتمع، فما بالك برؤوس وما إلى. الشيء طبيعي ولا ينبغي الواحد يتحسس نهائيا. في مدرستنا في الحوزة النقد له موضوع في الخارج. من هو موضوعه؟ موضوعه الراوي، موضوعه النص، روح النص. رجل الدين المتقدم في تحصيله العلمي يضع رجال الأسانيد ينقدها، يقدم لها أشد عبائر النقد، وما حد يقول شيء. واللي يريد يرجع للسيد الخوئي رحمة الله تعالى، أحد مراجع الطائفة، في كتابه معجم رجال الحديث يتلمس ذلك واضحا وبشكل مبين. غيره الأمر كذلك. نحن عندما نأتي إلى مرحلة ثانية في روح النص، يعني معطى النص الديني، الإنسان المتقدم في بنائه اللغوي أو من حيث اللغة العربية بجميع فنونها وتقسيماتها لديه القدرة في أن يغربل النص الواصل. أحياناً الإنسان قد يكون أمام سند صحيح، لكن النص لا يمكن أن يصدر من المعصوم بهذه الكيفية وبهذا التركيب، فيرده لأنه ناقد قادر على أن يقدم حالة النقد. أصلاً حساسية ما موجودة، رغم أن الألفاظ التي يصرفونها والأحكام التي يطلقونها هي من القوة والصراحة إلى درجة يعني لا تستطيع أيها الإنسان المتحدث أن تجعلها في ميزان معين أو رقم محدد. هذا موجود قدامكم، اقروا. الحمد لله أنتم أهل القراءة وأهل متابعة. هذا الإنسان الناقد الذي يريد أن يباشر نقده في قضايا الحياة والمجتمع والكتابة والإنتاج الفكري والثقافي والفني، لابد وأن يكون في كينونته مجموعة من الملكات، قسم منها فطري الله أنعم عليه بذلك، قسم منها وليد الجهد والبحث والدراسة والمتابعة والاستفادة ممن تقدموه. هذه موجودة، هذه موجودة. الأمر الأول الموهبة. بعض أحد سبحان الله ليست لديه هذه الخاصية لا من قريب ولا من بعيد، حتى لو كان الموضوع واضح وبين وجلي. بعض أحد يقتنص المفردة من بعيد ويسلط الضوء عليها بدقة، ثم يسبر غورها يخرج بنتيجة على خلاف ما هو الملفوظ، لعدم استيعاب اللفظ للمعنى المكتنز فيها، كما يقول أرباب فن الأصول في حوزتنا وحوزة الجميع بطبيعة الحال. لكن بالنتيجة هذا مؤهل فطري، الله سبحانه وتعالى يهبني يهبك يهب الناس مجموعة من النعم. بعض أحد ما يفكر النعم إلا فلوس، لا، قبول الناس لك هذه نعمة كبرى. قدرتك على كتابة الشعر نعمة، قدرتك على الإصلاح في ذات البين بين الناس نعمة، أن يكون لديك مال وتنفق منه، مو مجرد المال نعمة، الإنفاق منه أكثر وأكثر وأكثر قيمة من حيث النعمة. لأنها هي التي تسبقك في تلك الدار. وعلى هذه فقس ما سواها. لذلك في عالم السياسة تجد نجومية عند جماعة غائبة عند جماعة أخرى، في عالم الفن والتمثيل والرسم وما إلى أيضا جماعة تتقدم جماعة تتأخر. وعلى هذه فقس ما سواها. الله سبحانه وتعالى يفطر الإنسان على حيثية، عند قدرة، عند ملكة من خلالها يمكن أن يشخص بعض الأمور. الأمر الثاني الأهلية العلمية، مجرد أن يكون الإنسان موهوب لا يكفي. الموهبة إذا لم يأتي الإنسان بجميع عوامل التقوية لها مع مرور الأيام أيضا تضعف وتخمل. خلنا نأخذ مثال في عالم الرياضة، لأن شباب كثير ويسمع. في عالم الرياضة اللاعب الذي سطر اسمه على رأس قائمة الهدافين مثلا، أو على لاعبي المحور مثلا، أو بين الخشبات الثلاث مثلا، هذا لم يأتي لأنه يمتلك الموهبة فقط، وإنما درس الفنون التي تحافظ عليها وتنميها. وهذا هو الأمر المهم في حياتنا المعنوية، في جوانب البسط للبحث العلمي خارجا أيضا هذا الأمر لابد من يكون عالم مع موهبة. موهبة بلا علم لا توصل إلى نتيجة. أيضا ثقافة فكرية واسعة. أنا اليوم أدخل لها المجتمع المعين، ألف من المجتمعات له خصائصه، تحصل قضية أدخل في تلك القضية أنهيها، لكن آتي إلى نفس القضية ولكن في مجتمع آخر لا أوفق في إنهائها. ليش؟ لأن بنية ذلك المجتمع تختلف عن بنية المجتمع الأول. متى الإنسان يميز بين هذين المجتمعين؟ إذا دخل في أوساطهم، إذا امتزج معهم، إذا اصطدم مع الواقع، وإلا لا يمكن. هذا أيضا إذا الإنسان تسلح بسلاح العلم يستطيع أن يدخل في مثل هذه القضايا ويخلص بها وينتشل هؤلاء من حالة الانهيار. أمر آخر أيضا الإنصاف والشفافية. بعض أحد عنده موهبة، عنده علم، لكن ما عنده إنصاف. زوج وزوجة بينهما خلاف، هذا من قبيلة الآخر من قبيلة الأخرى، علاقة تربطه مع هذه الجهة لا تربطه مع الجهة الأخرى، يصطف إلى الجانب الأول ويعرض عن الجانب الثاني. ليش؟ لأن حالة الإنصاف غير موجودة. في عالم النقد في الخارج أيضا هذا العمل الفني لإنسان محسوب على فرقتي، أنا مجد ذلك العمل وأسافر به وأهيئ له أسباب أن يسافر في مسافات بعيدة، لكن الفن الآخر أو الطرف الآخر لديه جمالية أكثر، تقاطع خطوط أفضل وتواصل، لكن لأنه لا ينتمي للجهة التي أنا فيها أعرض عنه، أركز على نقاط الضعف فيه لا أركز على نقاط القوة، كما سيأتي التنبيه إن شاء الله في محلة. فالشفافية التامة مهمة عند الإنسان الناقد. فموهبة، علم، شفافية وإنصاف مندكة طبعا. الإنسان يستطيع أن يمارس عملية النقد. الأمر الأخير في هذا الجانب هو الالتزام بضوابط الأدب، أن يكون الإنسان الناقد محترم في نقده، ألا ينال من الآخر، هو عليه بالعمل، العمل سيء، أداؤه غير موفق، لا يوصل الحق لأصحابه، لا يبرز الصورة كما ينبغي، جاء الناقد وضع علامات الاستفهام، ما ينبغي يصير حساسية عند الأشخاص بما هم هم، لأن الإنسان الناقد الصريح مع نفسه لا يعنيه من يقوم بالعمل، هو زيد أو عمر من الناس، لا يقدم لا يؤخر. الذي يعنيه العمل الذي صدر عنه خارجا، هل هذا صحيح أم أنه غير صحيح، مكتمل أم أنه ناقص، هذا الذي يعني الإنسان الناقد. ولذلك يشتبه البعض من الناس عندما يأتي إلى قضية قد تم نقدها في يوم من الأيام يتصور أن الإنسان صاحب طرف وجهة. لا حبيبي، الكلام عام ولا يتحسس إلا الذي في رأسه بطحة وعلى رأسه بطحة. ينبغي الإنسان الواثق من نفسه أن لا يعنيه الكلام إذا كان لا ينطبق عليه. من تشوف لك واحد يسمع كلمة ويتحسس هواي من عدها، اعرف أن السبب وراء ذلك أنه متلبس بهذه القضية، وأنها تسكنه، وأنها تحكم على واقع فعله في الخارج. وإلا الإنسان اللي ما يعني أخو ما يعني أحكي عن صلة رحمهم وواصل رحم مع أهله، هذا يسجد لله شكر ونشد على يده. لكن إذا واحد قاطع رحم، الله ما أدري من ده اللي مسرب معلومة بالغلط حق سيد محمد، جلادنا في صلاة الجمعة. لا حبيبي، ما احنا جلادين، احنا أهل نقد نحمل مسؤولية. لا يعنينا الشخص كائنا من كان، يعنينا الفعل بما هو هو، صدر من قريب صدر من بعيد، ايه نسلط الضوء عليه، سلط الضوء عليه. ولذلك انا صريح من اول، كنت صريح واعرف انها بكلمة واحد اثنين ثلاثة اربعة، من اربع حروف اقولها تنقلب المعادلة فوق حجر. لكن ما يصير، انا ما ضحيت وما طويت العمر حتى اكون بهذه المثابة، انا اباع واشترى بكلمة من اربع حروف. انا ما اقبل يقبل على حالة عليه بالعافية، بالعكس انا اقول عليك بالعافية والله يتقبل الاعمال جزاك الله خير، بس خل غيرك في حالة. انزين، هذا النقد اللي احنا نمارسه ايضا له مساحات وله صور يتقلب فيها. الاولى النقد البناء، هذا النقد البناء لا يكون بناء حتى يكون موضوعيا، لا يشت عن اصل القضية. انا بنقد المسار التعليمي اضل في المسار التعليمي، بنقد المسار الخيري ابقى مع الخيري وجمعيات، انا بنقد الحوزة ابقى مع الحوزة حتى انهي الموضوع. أما إذا شفت لك واحد لا والله بالخطبة الوحدة رايح يمين وجاي شمال وقالبها فوق ومرجع عليه وراء، يعني هذا لا محضر ولا هو حاضر، لا محضر للموضوع ولا هو حاضر أصلا لأن يؤدي رسالته. لذلك أتي للموضوع من أوله إلى آخره. تتذكرون سنتين مشيت مع من هو الفقيه، سنتين ظليت من خلال هذا المنبر من هو الفقيه، نوضح للناس من هو الفقيه. أنا سؤالي الآن الطويل العريض ثلاث علامات استفهام، هل عرفنا من هو الفقيه بحسب المعطيات الخارجية؟ لا، ما فهمنا إلى الآن، ما فهمنا. الشاهد واضح وبين وصريح أيضا في نفس الوقت، لا وقتها إن شاء الله. إنزين، فهذا النقد الأول وهو النقد البناء وهو النقد الموضوعي، ما يقوم به الناقد من خلال تقديم النصائح والملاحظات. احنا مسؤوليتنا ننصح، ولكن ايضا من مسؤوليتنا ان نبين نقاط الخلل. اخر انت في جمعية اذا ما ننقد ما تكتمل، اللهم الا تدعي انك انت محمد بن عبد الله، فذاك شيء اخر، انت تبقى انسان عادي بسيط كائنا من كنت، مثل ما يخطئ رجل الدين حبيبي انت تخطئ، ما فيها شيء. زين، فالهدفية أن يكون هنالك وصول إلى ما هو المبتغى. طبعا أنا ما أشغل الجمعية لأن أنا قلت لكم إذا أتكلم أدير ظهري بالعادة، يعني ما عندي مشكلة. هناك نقد يقابل البناء الهدام، لأن ما من وراء مصلحة للوصول إلى الهدف. هذا النقد الهدام أو إن شئت أن تعبر عنه بالسلبي له شعبتان. الشعبة الأولى أن يكون نقدا ناقصا ويعبرون عنه بالنقد الأحول الأعور، يعني الذي يرى بعين ولا يرى بعين أخرى. أكو في الجمعيات، أكو في التعليم، أكو في الحوزة، أكو في الحياة الأسرية، أكو في المسار السياسي نقاط قوة، أكو نقاط ضعف. لا، هو نقاط القوة يغمض، أما نقاط الضعف يركز عليها. لا، أبرز الجانب الأول والجانب الآخر. ما حد يشك أن أبسط الأعمال الموجودة في الخارج فيها جنبة الإيجاب وجنبة السبل، الكمال والنقص. ما حد يقدر يدعي كمال، ما حد يقدر يدعي، ما حد يقدر يدعي. زين، فهذا الإنسان الذي ينقد على قاعدة أنه أعور يأخذ جانب ويأكل جانب ثاني. الجانب الشعبة الثانية من السلبية في النقد، لا مو أعور لكنه أحول. الأحول شنو هو؟ الأحول هو أكثر الناس يمارسون هذا الدور، أصحاب نقد أحول. ليش؟ حتى يكسبوا ود الطرف الآخر. أحول شلون؟ جاء أبصر الشيء في الخارج، وصلت له المعلومة، أمسك بذيلها، شي طالع يطالع أحول. أحول شو يشوف؟ يشوف اثنين. فمن يشوف اثنين ينسى أن هناك خلل. وين يركز؟ على الجانب الأول. هو يدري أنه في خلل بس رايح للجانب الأول. من يقعد بعد شو يقول لك؟ يعطيك كل المحسنات لكن سلبية واحدة ما يقولها، شايفها. ليش؟ حتى لا يخسر مدير الجمعية ورئيس الرابطة الشعرية ومدير المدرسة ومسؤول المؤسسة وما أدري منه في الدائرة، ما يبي خسره. فيقول له والله أنت خاش تمام عجيب. قال له لا بعد منسى. وقال عجيب وبعد شذي عجيب، وتصير عجيب من هنا للعجير. ما يصير كذي، ما يصير. زين، عندنا نقد. لا والله عاد مو هدام سلبي، لا نقد والعياذ بالله انتقامي، نقد من أجل الانتقام. أنا ما يعنيني مسار معين، لكن أعرف أستاذ فلان فيه والمهندس فلان فيه والجهة الفلانية، أنا بيني وبينهم مشكلة، ما يعنيني العمل. أروح أدور العثرات، أفتش عن نقاط الضعف. هذا النقد من أجل النقد؟ لا، من أجل النفس، من أجل الذات، للتشفي، لإبراز العورات. هذا مو حسن، هذا مو حسن. زين، لماذا النقد؟ ليش إحنا يصير عندنا حركة نقد؟ بالنقد يرتقي القلم ويسمو اللسان. إذا في كافة المجالات طبعا، إذا نقول لا خطان متقاطعان على مسار النقد، يعني قلم متعثر لسان متلكئ. شو تدور من وراء لسان بهذه الصفة قلم بهذه الصفة؟ توصل إلى نتيجة ومخلص وياه ولا لا؟ ما توصل إلى نتيجة، يبقى هو ذلك القلم الركيك واللسان الألكن، يقدر يوصل إلى نتيجة معه. فكون الواحد يأكد على جانب على جانب النقد ويفتح ذراعيه له، لأن فيه المصلحة. أيضا بالنقد تقوم سياسات الدول في مواردها الداخلية والخارجية. السياسي إذا لم يقف وراءه ناقد يبقى يراوح مكانه. تلاحظوا في الدول الغربية، مثل بعض الدول الغربية، أنا لا أتفق مع المطلق، لا لديهم ثغراتهم، لديهم أمورهم يعني الغير الطيبة الكثيرة، لكن أكو جوانب لابد أن نبصرها ونستفيد منها كما هم بصروا ذلك قبل قرون واستفادوا من تقدموا تأخرنا. هذه النتيجة. فأنا من أجي إلى مثلا رئيس الوزراء البريطاني مثلا ويستحضر، شوفوا الكلام وياه، النقد اللي يوجه له شنو. تريزا ماي قبل ما تعزل شوفوا شنو اللي كان على موضوع واحد، الخروج من الاتحاد الأوروبي، شوفوا ايش صار في الدنيا. وعلى هذا فقس ما سواه، هم يتقبلون النقد، احنا ما نتقبل نقد في كل أبجدياتنا. ليش؟ لأن الثقافة من الجذر ما موجودة. يعني قلت لكم في الأول حوزة تربي الإنسان على النقد، لكن عندما يمارس رجل الدين النقد يصبح مستهدف من قبل من؟ من قبل الحوزة، من أعلى هرمها إلى أسفل قدمها. هذا الموجود. وعلى هذا فقس ما سواه. فبالنقد تقوم السياسات للدول، للدولة. من تشوف الدول تقبل نقد يعني عندها رؤى، عندها أطروحات جديدة، عندها تقدم. وما ينبغي كما قلت لكم أن نقرأ المشهد من زاوية، لا، لنبحر في جميع الزوايا ومن جميع الزوايا. أيضا هي تقوم لنا حالة النقد، تقوم لنا مسيرة الحياة العلمية والعملية. أنا إذا رايح في مسار الدراسة الأكاديمي في اتجاه معين وأجد أن النتائج متعثرة ولا يوجد من ينقد ويوجه، لا من الأب في الأسرة ولا من الأخوة الذين يكبرون ولا من الخؤولة والعمومة ولا من الأصحاب والأصدقاء ولا حتى من الأستاذ المباشر ولا من المدير والمرشد، مسيرتي تتعثر، الكل يطبطب. حتى الإنسان المتفوق الذكي يحتاج إلى ناقد وموجه. قد يكون الموقع الذي هو ليس موقعه، افترض أن يكون في موقع آخر، إذا انطوى على نفسه بقي كبيت العنكبوت، إذا تفلت من هذا النسيج شوف وين يروح. سائر حياتنا نفس الكلام، في سائر أمور حياتنا الأسرية وغيرها. أبو الشركة، أبو المؤسسة، إذا بنى أي عيش ما يعتقده في داخله، النفس لا تبصرك العيوب، تحسن لك الأمور. حتى السيء تقول لك حسن، ولكن تشوف من واحد يريد يقاطع واحد مثلا ما يصير زين وياه، نفسه ما تقول له ترى شغلك مو صحيح، يقول له عادل شليك في ذه، فك من آفك. بينما مو هذا الميزان، مو هذا الميزان، خصوصا إذا استحوذ إبليس على النفس الوسواس الخناس، خذ النتيجة سلبية. أيضا الحضارات، لماذا اندرست كثير، اندرس الكثير من الحضارات؟ لأنهم لم يقبلوا بالنقد. تصوروا بعض الحضارات كانت تحرم على أبناء شعوبها التعلم للقراءة والحساب، كانوا يحرمون عليهم من يطلعون على مكتب للتعليم أو جهة تكية أو غيرها لتعليم الناس الحساب. كانوا يأتون بالمشايخ ثم يأتون أو بالكتاب ثم يأتون بالطلبة مالينهم، شو يسوون فيهم؟ يغلون لهم الزيت ثم يقلبون عمائمهم على رؤوسهم ويحقنوها بالزيت المغلي وطلابهم يشوفون، ثم يعمدون إلى الأطفال يقطعون ألسنتهم حتى اللي تلقنوا ما يقولوا. لذلك انهارت دول، سقطت حضارات، لم تصل، قليل من الحضارات وصلت. انزين، أهم شيء بالنسبة للنقد هو أن يعرف الإنسان على هذا الكوكب ما له وما عليه في طريق النجاح. فلذلك مفروض كنا إذا شفنا واحد ينقد مسيرة منبرنا الحسيني، ينقد خطابنا الديني، ينقد مسيرتنا التجارية، ينقد قراءتنا السياسية، ينقد ينقد ينقد، نفتح له الأبواب نقول له مرحبا، هذا قيمة ولا بد وأن يحافظ عليها وأن تفعل في نفس الوقت، مو نحن نحاربها. إذا حاربناها ألغيناها ابتعدت أو أحجمت انسحبت، تبقى أمورنا على حالها، ما نتقدم خطوة للأمام. ليلة الاثنين القادمة وفاة الإمام السجاد عليه السلام، إن شاء الله في خدمتكم في هذا المكان الشريف. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.